منهج الاستدلال هو الأصول والقواعد والطريقة التي يتم بها تلقي الدين وتقرير العقيدة واستنباط الأحكام من النصوص الشرعية وقواعد الشرع المبنية عليه. ومنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة يقوم على القواعد التالية: أولا، حصر الاستدلال في الدليل الشرعي الوحي، حصر الاستدلال في الدليل الشرعي في الدين. إذن من أين نتلقى علمنا؟ يعني بما تقول وكيف تسمع وكيف تتكلم، سماعك وكلامك مصدر العلم الذي تتلقاه إنما يكون من هذه المصادر لا تتعداها، الوحي. ثانيا، مراعاة قواعد الاستدلال، فلا يضربون الأدلة الشرعية بعضها بإيه؟ ببعض، يعني لا أخذ نصا وأترك النصوص الأخرى، لا، فيأخذ مثلا المعتزلة والخوارج الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يقول لك إذن هذا إنفاذ الوعيد، فالذي يأكل أموال اليتامى مخلد في النار، مخلد في النار، ويتركوا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخذوا بنص هنا وتركوا نص هنا، والأصل هو ضم النصوص، وهذه قاعدة من قواعد علم الأصول: الإعمال أولى من الإهمال، أي إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. واضح هذا؟ قال: فلا يضربون الأدلة الشرعية بعضها ببعض، بل يردون المتشابه إلى المحكم. وذكرنا ما معنى المتشابه وما معنى المحكم. والمجمل إلى المبين، ويجمعون بين نصوص الوعد والوعيد والنفي والإثبات، بين نصوص الوعد والوعيد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد ومسلم: استباب المسلم في السوق وقتاله كفر، قتاله كفر. فيأتي المعتزلة والخوارج يقول لك كفر يعني كفرا أكبر. طب نسوا النص: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى سماهم إيه؟ مؤمنين، يبقى أثبت لهم إيه؟ أصل الإيمان، خلاص كده. فيجي المرجع يقول لك: وإن طائفتان من المؤمنين، يعني مؤمنون إيمانا خالصا ليس فيهم حتى فسق ولا معصية، يبقى هؤلاء أخذوا نصا وذهبوا به، وهؤلاء أخذوا نصا وكفروا الناس به. أما أهل السنة يقول لك: لا، الكفر هنا سبب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس الكفر الأكبر، وإنما هو الكفر دون الكفر الأكبر، أي كفر أصغر، يعني معصية، يعني كبيرة. لماذا؟ بجمع النصوص بعضها لبعض. فلما أثبت له الإيمان هنا وهنا قال الكفر، إذن علمنا أن خصلة الكفر هنا ليست الكفر الأكبر، بضم الإيه؟ بضم النصوص. وأهل السنة يردون المتشابه إلى المحكم. أما تأخذ نصا وتجري به، وده يأخذ نص ويجري به، لا، هذا لا يصح، ليس هذا من طريقة إيه؟ ليس هذا من طريقة أهل السنة والجماعة. فقال: ويجمعون بين نصوص الوعد والوعيد، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فخالدا فيها، فيقول لك خالد فيها يعني إيه؟ يقول لك يعني كافر، لأنه قال خالدا فيها، ولا يدري أن الخلود في لغة العرب هو المكس الطويل. المكس الطويل يعني إذا شاء الله أن يعذبه فيمكس فيها، لكن لا يكون خلودا. طيب كيف لا يكون خلودا؟ لأن الله عز وجل قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى سمى القاتل أخو المقتول في إيه؟ في أصل الدين. من عفي له من أخيه شيء، واضح؟ وإذا التقى المسلمان فسمهم إيه؟ فسمهم مسلمان بسيفيهما، والقاتل فالقاتل المقتول في النار، واضح؟ إذن كل هذا بضم الإيه؟ بضم النصوص مع بعضها البعض، فتأخذ الحكم. قال: ويقولون بالنسخ في الأحكام ونحو ذلك. ثالثا، يعملون بكل ما صح من الأدلة الشرعية دون تفريق بين آحاد وغيره. كل النصوص يعمل بها أهل السنة، لا يفرقون بين متواتر وأحاد، يعملون بها. إذا ثبت النص إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح إليه يعمل به، يعمل به. ما هو المتواتر؟ ما هو الأحاد؟ المتواتر هو ما روي عن جمع، عن جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون دليل استنادهم الحس. دي مهمة جدا، لأن النصارى بيقول لك إيه؟ يقول لك ما أنت لو رحت المغرب والمشرق والشمال والجنوب، إحنا بنقول بأن المسيح صلب، يبقى ده متواتر ولا لا؟ يستحيل تواطؤهم على الكذب، ده متواتر عندكم. فبنقول لهم إيه؟ أين الاستناد إلى الدليل؟ صح كده؟ أين الدليل أصلا؟ مفهوم؟ يبقى ما روي عن جمع، وهذا هو التعريف الصحيح. لأن بعضهم قال لك المتواتر ما بلغ 20، ما بلغ 30، ما بلغ 70، أي عدد هتقوله هتقف عنده هقول لك الدليل إيه. لكن ما رواه جمع عن جمع إيه؟ يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون استنادهم إلى الحس، الدليل. خلاص كده؟ طيب ما هو الأحاد؟ الأحاد ما كان دون المتواتر، ما كان دون المتواتر. وليس معنى الأحاد ما رواه واحد عن واحد عن واحد، لا، إنما هو ما دون المتواتر. فممكن يرويه راويان وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، ويسمون إيه؟ يسمون أيضا بالأحاد. مفهوم؟ إذن ما هو الأحاد؟ ما دون المتواتر. أهل السنة يقولون إذا ثبت النص، إذا ثبت السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمى هو بغير تفريق بين هذا وذاك. أهل البدع يقولون لا، المتواتر إنما يؤخذ به في أمر المعتقد، ما دون المتواتر الذي هو الأحاد يؤخذ به في الفقه لا في العقيدة. ابن عبد البر قال وهذا كلام أهل البدع، ابن القيم في صواعق المرسلة قال وهذا كلام أهل البدع، وأهل السنة على خلاف ذلك. ليه؟ أولا لأن القرآن كل آية فيه طاعة للرسول عليه الصلاة، لم يفرق بين أحد ومتواتر. أي آية فيها إطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، فين التفريق بين أحد ومتواتر؟ ما في، صحيح ولا لا؟ طيب هذه واحدة. اثنين، أن ثبت أيضا في السنن، سنن النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يقبلون إيه؟ يقبلون الأحاد، يقبلون الأحاد. يعني لو كنا بناها برواية واحد فقط، برواية واحد فقط، مثلا من الذي بيّن لعمر حديث الاستئذان؟ ها؟ أبو موسى الأشعري، وهو ده إيه؟ ما هو واحد. خلينا مع الحمقى اللي بيقول لك الأحاد يعني واحد، طب ما هو ده إيه؟ واحد، أتقبلونه أم تردونه؟ قال لك لا، ده في الاستئذان، إحنا بنتكلم في العقيدة. ماشي، أنت عندك في حديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف، حينما كان في عهد عمر، حينما أراد أن يدخل الشام وكان بها طاعون، فاجتمع بالمهاجرين أولا فقال ماذا تقولون؟ فقالوا لا نعلم وليس عندنا علم بهذا. فجمع الأنصار فقال ماذا تقولون في ذلك؟ فقال يا أمير المؤمنين إنما نرى ألا ندخل هذا. فلما أراد فقال هو الصواب في ذلك. فلما أراد أن يمضي فقال له أبو عبيدة الجراح، قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ هتفر من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لفعلت به وفعلت، وإنما أفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كنت ترعى بغنم في أرض ليس بها زرع، أكنت تأخذها إلى أرض بها زرع وطعام وشراب أم لا؟ فقال نعم. فقال فررت من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا أمير المؤمنين إن عندي علم بهذا عن رسول الله. فقال إذا كان هذا الطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا منه. ده بقى في العقيدة ولا في الفقه؟ أولا مين اللي قاله؟ عبد الرحمن بن عوف، واحد بس هو، صح كده؟ طيب ده فقه ولا عقيدة؟ عقيدة إيه؟ ده صميم الدين، القدر، صح كده؟ يبقى مسألة أن لا يقبل هنا ولا يقبل هنا، لا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة ممكن يقال عن واحد واثنين وثلاثة وأربعة، يقال عنهم طائفة، وكل ده أحد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
طيب حديث تغيير القبلة من الذي أخبر الصحابة؟ صحابين واحد قال أما والله الذي لا إله غيره إني صليت مع رسول الله إلى جهة البيت الحرام فاستداروا، مع إن واحد بس اللي قال له، وهكذا. فلا يفرق أهل السنة بين هذا وذاك، خلاص. ابن تيمية قال إيه؟ قال وإن كان هذا التقسيم بين متواتر وآحاد، إن كان تقسيما اصطلاحيا، نقسم الحديث إلى تقسيم اصطلاحي فقط، متواتر تعريفه كذا، أحد تعريفه كذا، ماشي. إن كان تقسيما اصطلاحيا فنعم، وإن كان تقسيما يراد منه متواترا نأخذ به في العقيدة وآحادا لا نأخذ به، فهذا مذهب أهل البدع. لا، ليه؟ طب ما هو لا مشاحة في الاصطلاح. لا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف النصوص الشرعية، لا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف النصوص الايه؟ النصوص الشرعية. وانت تقسم الحديث المتواتر واحد لتخالف النصوص الشرعية، لا، ده تقسيم باطل. فأهل السنة لا يفرقون بين هذا وذاك. صح السند إلى قائله إليها عليه الصلاة والسلام، نعم، خلاص انتهى الأمر. الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة اسمها حديث الآحاد حجة بنفسه في العقيدة والعمل، والرسالة دي ممكن أقول أغلبها أو 90% منها من بحث ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام. واضح هذا؟ قال يعملون بكل ما صح من الأدلة الشرعية دون تفريق بين أحد وغيره. يبقى لما تسمع حد كده يجي يقول لك لا ده حديث أحد، اعرف ان ده منهج ايه؟ ده منهج أهل البدع. لا، لا نفرق. انظر في السند أولا، صح السند؟ نعم. 4، يعتمدون تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، ويعتمدون معان لغة العرب ولسانهم لأنها لغة القرآن والسنة، ويردون ما خالف ذلك. هذه أصول التفسير، هذه أصول التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، واضح. فلما جاءت رسلنا يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا في إيه؟ في قوم لوط. طيب ما هي المجادلة التي جادلهم بها إبراهيم الملائكة؟ ها، تعال معايا في سورة العنكبوت. قال إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها. هذه المجادلة، واضح. يبقى هنا كانت مجملة وهنا كانت إيه؟ مبينة. هو تفسير القرآن بالقرآن. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، إلى آخره. تفسير القرآن بالقرآن أو القرآن ب أو القرآن بالسنة، كما ذكرنا حديث أنس عند البخاري قال كان النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء وقام مبتسما فكنا ما أضحكك يا رسول الله، قال نزلت علي صورة آنفا، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر، قال والكوثر هو نهر أعطانيه الله بالجنة. يبقى ده اسمه تفسير إيه؟ تفسير القرآن بالسنة، وهذا يسمى بالتفسير المباشر، يسمى بالتفسير الإيه؟ المباشر. ويعتمدون معاني لغة العرب ولسانهم لأنها لغة القرآن، ويردون ما يخالف ذلك. 5، يعتمدون تفسير الصحابة. ابن تيمية رحمه الله يقول ومن خالف تفسير الصحابي فهو ضال مضل ملحد في آيات الله. يعني ابن عباس يقول شيء، ابن مسعود يقول شيء، ويأتي واحد في 2015 يقول كشيء تاني. يعني مثلا إن الذين ومن الناس ما يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، ابن مسعود يقول والله الذي لا إله غيره إنه الغناء، يا تفسير إيه؟ صحابي. يجي واحد تاني يقول لك لا هذا ليس إيه؟ هذا ليس الغناء، لا، فهو ملحد في آيات الله. يعتمدون تفسير الصحابي لأنه نزل القرآن عليه، نزل القرآن عليه ورأى تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام أمام عينيه. وفهمهم للنصوص وأقوالهم وأعمالهم وآثارهم لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأمة وأزكاها، وعاشوا وقت تنزل الوحي، وأعلم باللغة ومقاصد الشرع، ثم آثار السلف الصالح
أئمة الهدى الذين هم بهم مقتدون. سادسا، ما بلغهم وعلموه من الدين عملوا به. علمت شيئا اعمل به. يعني النهاردة تعلمنا شيء مثلا في أحكام الصلاة، نعمل به. واضح؟ قال وما اشتبه عليهم أو علم، قال وهم أفضل الأمة وأزكاها وعاشوا وقت تنزل الوحي وأعلم باللغة ومقاصد الشرع، ثم أثار السلف الصالح أئمة الهدى الذين هم بهم مقتدون. سادسا، ما بلغهم وعلموه من الدين عملوا به. وما اشتبه عليهم علمه أو علم كيفيته كبعض نصوص الغيبيات والقدر يسلمون به ويردون علمه إلى الله سبحانه ولا يخوضون فيه. يردون علمه أي علم الكيفية، أي علم الكيفية، لأن نثبت الإيه؟ المعنى. صحيح؟ فلا نفوض المعنى إنما نفوض الكيف. وهذا هو قول مالك رحمه الله، وهو قول ربيع شيخه. الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، على وارتفع واستقر. والكيف مجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا به، والإيمان به واجب لأنه ثبت بالقرآن والسنة. والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة، لأن النبي لم يسأل جبريل، والصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون لم يسألوا الصحابة. واضح هذا؟ يبقى تسكت أنت أيضا. قال سابعا، يتجنبون الألفاظ البدعية في العقيدة كالجوهر والعرض والجسم لاحتمالها للخطأ والصواب، ولأن في ألفاظ الشرع غنى وكمالا. فإذا كان هناك لفظ من الشرع أذكره، لأن إحداث الألفاظ يبعد الناس كثيرا عن مراد الشرع. إحداث الألفاظ يحدث ويبعد الناس إيه؟ كثيرا عن مراد الشرع. فسمى الشرع مثلا خروجا، فيجي الناس يقول لك لا، ده إظهار للحق، ده مظاهرة، دي عزل، ده اعتصام، ده كذا، عد بقى ألفاظ. مفهوم هذا؟ ويدخلون تحت الألفاظ معاني، لكن الشرع سماها إيه؟ سماها خروجا، يبقى نلتزم بكلام الإيه؟ الشرع. سمى الشارع الربا، سماها ربا، فيأتي يسميها التأمين، يسميها الفوائد، يسميها شهادة الاستثمار ذات العائد الجاري. مفهوم؟ يسميها الشارع خمرة، فيسميها مشروب تنشيط روحي. واضح؟ يسمونها هكذا، فيبعدون الناس عن مراد الشرع. واضح؟ وفي ألفاظ الشرع غنى. ثامنا، يتجنبون المراء والخصومات في الدين ولا يجادلون إلا بالتي هي أحسن. تاسعا، ينفون التعارض بين العقل السليم والفطرة وبين نصوص الشرع وبين الحقيقة والشريعة وبين القدر والشرع. كل هذا سيأتي في أمر القدر إن شاء الله. وما يتوهمه أهل الأهواء من التعارض بين العقل والنقل، فهو من عجز عقولهم وقصورها. لذلك لماذا لا يتعارض العقل مع النقل؟ أهل السنة لا يقولون، للسنة يقولون بأنه لا تعارض بين العقل والنقل. لماذا؟ يقول ابن تيمية رحمه الله، إن العقل الصحيح لا يناقض النص الصريح بل يوافقه ويؤيده. فإن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومحال أن يرسل إليه ما يناقضه. صحيح ولا لا؟ الله الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليك، أنزل على نبيه الوحي، فهل ينزل على نبيه ما يخالف ما خلقه؟ ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فإن العقل الصحيح لا يناقض النص الصريح بل يوافقه ويؤيده. فإن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومحال أن يرسل إليه ما يناقضه. فإذا وقع التعارض بين العقل والنقل فهو لأحد أمرين، إما لعدم صحة النقل، وإما لعدم فهم العقل للنقل، فيرد الأمر إلى أهل النقل. كتبت حاجة عبد الفتاح؟ انشغلت في الكلام؟ واضح؟ يبقى فإذا وقع التعارض بين العقل والنقل فهو لأحد إيه؟ أمرين. وقع تعارض بين عقل والنقل، خلاص كده؟ نصان صحيحان متعارضان من كل الوجوه غير موجود في الوجود، كما يقول ابن حزم. ده مش موجود خالص، لأن لو كان عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى التعارض، خد بالك، أنت قرأت حديث وقرأت حديثا آخر، فتعارض عندك، عندك أصل التعارض ليس في النص، في كلا النصين إذا كان صحيحين، إنما التعارض في الذهن. اسمه تعارض إيه؟ ذهن. التعارض في ذهنك أنت ليه؟ لأنك ليس عندك الآلات المؤهلة لفهم الإيه؟ كلا النصين. فلما يرد الأمر إلى أهل النقل، أهل النقل يقول لك لا، ده خد بالك مفيش أي تعارض، ده مجمل وده مبين. شفت الآية؟ وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، مفهوم؟ لا، هذا كلام عام ويخصص بالفاتح، صحيح؟ فليس هناك إيه؟ تعارض بينهم، إنما التعارض وقع في ذهنك أنت، لا يقع التعارض في النصوص. لذلك قال في إذا وقع التعارض فهو لأحد أمرين، إما لعدم صحة النقل، النقل إيه؟ منكر أو كذب أو باطل، خلاص؟ يعني مثلا إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلاص كده. نص ثاني، إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة. طب هو أول شيء خلق القلم ولا نور نبيك يا جابر؟ ها، شوف الأول بقى، نشوف ابن تيمية يقول إيه. يقول فإذا وقع، ها، فإذا وقع التعارض فهو لأحد أمرين، إما لعدم صحة النقل. فالعلماء لما نظروا قال لك لا، ده حديث إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ده رواه إبليس، ده رواه إبليس عن إبليس عن إبليس، مفهوم؟ يبقى لا يصح السند، خلاص كده. وأما حديث إن أول ما خلق الله القلم، ما هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيره، فهذا حديث إيه؟ صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ إذن التعارض وقع فين؟ في صحة النقل، خلاص كده، في صحة النقل، كما سيأتي معنا للشيخ الألباني رحمه الله في مسألة العرش والقلم، أيهما خلق أولا في السلسلة الصحيحة في الفوائد الألبانية. مفهوم هذا؟ يبقى الخلل جاء فين؟ ها، في النقل، أو عدم فهم العقل للنقل. طب أعمل إيه بقى؟ إن كلا النصين صحيحين فيرد الأمر إلى أهل النقل. يعني مثلا شوف، طلعت امرأة بتقول إيه؟ النبي عليه السلام إزاي يقول، شوف حتى الكلام، إزاي يقول أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، مع أن القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يحمل أحد ذنب أحد. والبخاري يسند الحديث إلى النبي عليه السلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طب هذه العمياء، عمياء البصيرة، لو أنها أصلا قرأت صحيح البخاري لو وجدت البخاري قبل أن يذكر هذا الحديث في كتاب الجنازة قال باب بكاء الميت، عذاب الميت من بكاء أهله إذا كان من سنته وأثره. يعني البخاري قال لك إيه؟ إذا كان من سنته وأثره، يعني هو الذي يريد ذلك وكان يكرهم على ذلك وهو يحب ذلك ويوصي بذلك، فلو مات إذن كان هذا من إيه؟ من أثره، صحيح؟ كان هذا من أثره، مفهوم؟ يعني هو يحب ذلك، يحب أن يموت وهذه الأمور تقام عليه. شوف يا ابني لما موت الميت بتاعي 3 أيام مثلا، وتذبح بقرتين، بقرة عند القبر وبقرة عند البيت، وتصوته، ولو تعبته أجروا نساء تصوت برضه. ما هيقولوا إيه يعني؟ مين اللي مات ده؟ لا ما ينفعش أموت فطيس يعني كده؟ لا، لازم تصوته كويس، وانت عارف في نساء بتتأجر، فاهم؟ هو عمل كده، لذلك البخاري قال لك ايه؟ اذا كان من سنتي، يبقى البخاري عمل ايه؟ جمع ما بين الايه والحديث، خلاص؟ جمع بين الايه. طبعا ابن تيميه قوله اسد من كلام البخاري. ابن تيميه قال لك ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، العذاب هنا بمعنى التألم، بمعنى التألم. ليه؟ قال لك لان الميت ثبت بنص النبي عليه الصلاة والسلام انه يسمع قرع نعالهم وهم يولون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري السفر قطعة من العذاب. طب هو اللي بيسافر ده بيتألم من التعب والمشقة ولا لا؟ فسمى العذاب التألم هنا عذاب، فكذلك هذا تألم وليس عذاب على الحقيقة، مفهوم هذا؟ لازم. طيب فلو قلنا مثلا بأنه تعارض بين هذا وذاك، طيب ألا جمعنا، نجمع أولا بين النصوص، لأن الأصل هو إيه؟ جمعهم. يعني لو قلنا ولا تزر وازرة وزر أخرى لا يحمل أحد ذنب أحد، ولو قلنا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، مفهوم؟ فهل هذا تعارض بين كلا الآيتين؟ لا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فيقول عاشرا: يتجنبون التأويل في العقيدة والغيبيات. لماذا يتجنبون هذا؟ لأنها توقيفية، صحيح؟ بغير دليل شرعي صريح، لأنه قول على الله بغير علم، ولأن مسائل العقيدة والغيبيات توقيفية لا مجال للرأي ولا للعقل فيها، ولا تدرك بالعلوم الحسية. لذلك الدين خبر وأمر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال شيخ الإسلام: صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. فالخبر إنما عليك به التصديق، قالوا سمعنا صدقنا وأطعنا، أي في الأحكام. فالخبر إذا أخبر الله أخبر نبيه فإنما عليك هذا مجاله السماع فالتصديق، وأما الأمر فمجاله التنفيذ والطاعة، مفهوم؟ لا يأمرك بأمر فتقول أنا سمعت خلاص، أنا عالم أنا سمعت، طيب أين التنفيذ؟ واضح هذا؟ قال: يعنون بالإسناد وثقة الرواه وعدلتهم لحفظ الدين، لأن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أما منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع والافتراق إجمالا فإنه يقوم على الأسس التالية: عدم 1- عدم حصر الاستدلال على الدليل الشرعي حتى في العقائد وهي توقيفية، فإنهم يستدلون بالظنيات والأوهام والفلسفات ويسمونها العقليات، كما يستدلون بالحكايات والأساطير وما لا أصل له، وبالأحاديث الموضوعة والأثار المكذوبة وآراء الرجال في الدين وما يسمونه الكشف والذوق والأحلام ونحو ذلك، وهذا تكلمنا فيه. ثانيا، لا يراعون قواعد الاستدلال فيتبعون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم، فيتبعون ما تشابه منه ويضربون الأدلة بعضها ببعض ويزعمون التعارض بينها ويستدلون بالمجمل ولا يردونه إلى المبين، وقد ذكرنا هذا عدة أمثلة في المحاضرة الماضية، ولا يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد ولا النفي والإثبات ولا العموم والخصوص. ثالثا، يضعون لأنفسهم أصولا يبتدعونها بأهوائهم، يضعون إيه؟ أصولا. هذه الأصول ليست لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من أهوائهم، وينتزعون لها أدلة من القرآن والسنة، فيعتقد شيء ثم يريد أن يذهب في الكتاب والسنة فيبحث عما يوافق إيه؟ عما يوافق ما اعتقده، وما لا يوافق أصولهم وأهواءهم من نصوص الشرع يردونه أو يؤولونه. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، ده أصل عند الإيه؟ عند الأشاعرة. اكتبوا لي يا محمد، ما بقولش أصول السنة، كنت بكلم على أصل من عند الأشاعرة. عند الأشاعرة عندهم أصل، ليك معايا، عندهم أصل، ما هو أصل؟ رد كل الصفات لي. يقول لك كل نص أوهم التشبيه كمثل ما ذكرنا في أمر الأصابع واليد أوله، لا ده المراد منه كذا، مش المراد منه اللي تثبت الصفة يعني اليد أو الوجه، لا أوله أو فوض. التفويض هنا التعطيل، هيعطل الصفة أصلا. ورم تنزيها، يعني احنا عايزين ننزه الرب عز وجل، مفهوم؟ يبقى عندهم اصول بيردوا اليها ايه؟ كل النصوص، لا يردوا الاصول الى الكتاب والسنه، انما يردوا هذه الامور للاصول التي ابتدعوها. قال رابعا، يفسرون النصوص الشرع باهوائهم، فلا يعتمدون تفسير بعضها ببعض ولا يعتمدون معاني اللغه، وبعضهم قد يستدل ببعض وجوه اللغة بمعزل عن فهم السلف وعن الدلالات الأخرى، فيجي يقول لك الإيمان هو التصديق فقط. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف اللغة، يعني لما سأله جبريل قال ما الإيمان؟ قال له التصديق. ها؟ قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. واضح؟ فيأخذون أمر اللغة بعدا عن منهج الشرع، هذا ضلال مبين عياذا بالله. فيجي مثلا يقول لك قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يقول لك لا يؤمن، يبقى هذا إيه؟ هذه نفيه أو أداة نفي، يؤمن الأفعال نكرات، يبقى نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى نفى عنه أصل الإيمان، يبقى إذا لم تؤمن، إذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يبقى أنت كافر. يبقى احتج هنا بإيه؟ بأمور اللغوية، وأعرضوا عن منهج الشرع، أعرضوا عن منهج الشرع. واضح هذا؟ لا يعتمدون خامسا، لا يعتمدون تفسير الصحابة والسلف الصالح ولا فهمهم للنصوص ولا آثارهم وعملهم وهديهم، بل يجانبونهم ويتبعون غير سبيل المؤمنين. سادسا، يخوضون فيما نهى الله عنه من نصوص القدر والصفات والسمعيات ونحوها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. سابعا، يعتمدون الألفاظ البدعية في الصفات وسائر العقائد على العقيدة كالجسم والعرض والجوهر. ثامنا، يقوم منهجهم على المراء والخصام والخصومات والجدال بالباطل. تاسعا، يتوهمون التعارض بين العقل والشرع وبين الحقيقة والشريعة وبين القدر والشرع وبين أصولهم والشرع، ثم يحكمون أهواءهم وأصولهم وعقلياتهم الفاسدة ويقدمونها على الشرع. شوف ابن القيم بيقول إيه في كتاب شفاء العليل، قال وكل مبتدع أصل بدعة لابد أن تسوقه قصرا إلى بدع أخرى. يعني لما كان المعتزلة مثلا الخوارج قال لك الذي يفعل الكبيرة يكون إيه؟ قال لك هيكون كافرا عياذا بالله. طيب بناء عليه هينكروا إيه؟ هينكروا الشفاعة، صحيح؟ لأن بناء عليه ينكروا الشفاعة، لأن ما في، هيقول لك ما في شفاعة بناء على إن فاعل كبيرة إيه؟ كافرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري قال شفاعات الأهل الكبائر من أمتي، فيقول لك لا، إذن ينكر شفاعة الأهل الكبائر. طب إيه الشفاعة اللي في القرآن؟ يقول لك لا، الشفاعة التي في القرآن لزيادة ثواب المؤمنين، زيادة ثواب المؤمنين. الله النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ليزيد ثواب الإيه؟ المؤمنين. أما في عصاة والذين يرتكبون الكبائر، المعتزلة والخوارج يقول لك لا، ليس فيهم شفاعة بناء على أصلهم إيه؟ في أمر التكفير عياذا بالله. نختم بهذا، قال ويعتمدون التأويل في العقيدة ويقولون على الله بغير علم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال 11 ليس لهم عناية بالإسناد لتعويلهم على الأهواء وأراء الرجال والوضع وما لا أصل له، ولذلك يعتمدون على الأحاديث الموضوعة والضعيفة إلى آخره. نقف عند قول الإمام أحمد وترك البدع وكل بدعة فهي ضلال. السلام عليكم.